نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: الرئيس الحريري قرأ الفاتحة على روح والده الشهيد وسط وفود شعبية غفيرة. ميقات ذكرى الرئيس الشهيد محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن. جملات كتب علينا أن نصبر ونصمد وسنصمد. روسيا العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى الحضيض. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. في الذكرى 17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ووسط حشود غفيرة أتت من جميع المناطق اللبنانية، قرأ الرئيس سعد الحريري الفاتحة على روح والده الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، ترافقه النائبة بهية الحريري وأفراد من العائلة. الرئيس الحريري حرص على إلقاء التحية على الجماهير المحتشدة في وسط بيروت والتي تقاطرت من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في هذه الوقفة الرمزية في ذكرى 14 من شباط 2005. أيضا أضيئت الشعلة الموجودة في مكان استشهاد الرئيس رفيق الحريري في سان جورج، وعزفت موسيقى كشافت لبنان المستقبل لحن الموتى والنشيد الوطني مع التحية. وزار الضريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. واستذكر ميقاتي الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكدا أن الذكرى ستبقى محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يخمد وهجها. وقال عبر تويتر: في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات. أيضا زار الضريح وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبعد أن وضع وردة حمراء على ضريح الرئيس الشهيد قال: كتب علينا أن نصبر ونصمد وسنصمد.
كتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة وفي بيروت في ساحة الشهداء في كل عام. كتب علينا أن نصبر وكتب علينا أن نصمد وسنصمد.
وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي زار بدوره ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت ووضع إكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه. أيضا زار وزير المفوض في السفارة الروسية إيفان ميدفيتسكي على رأس وفد من السفارة ضريح الرئيس الشهيد ووضعوا إكليلا من الزهر، وذلك بسبب إصابة السفير الروسي في لبنان بكورونا وتعذره عن الحضور. وجهت السيدة نازك رفيق الحريري تحية إكبار وشوق وحنين لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمناسبة الذكرى 17 لاستشهاده، وقالت: نحن اليوم في مرحلة دقيقة وحرجة جدا، نحن في مواجهة المشاكل الحياتية التي لا يمكن معالجتها بالتجاذبات والاصطفافات السياسية بل بالوفاق والوحدة الوطنية، فليتك معنا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بلادنا بها لتساعدنا في إيجاد الحلول. إننا اليوم أحوج ما نكون إلى وجودك بيننا، لأن دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية والإنسانية التي لطالما سعيت وضحيت من أجل تحقيقها باتت صعبة المنال. أضافت: لعل هذه الذكرى الغالية على قلوبنا تكون مناسبة لنجدد التمسك بقواعد الحوار وبجميع خيارات الرئيس رفيق الحريري الوطنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية. إنها خيارات لا غنى عنها، لأنها السبيل الوحيد إلى الدفاع عن الوطن وصون وحدته ليبقى سيدا حرا مستقلا ومستقرا. أمين سر مكتب الإعلام المركزي في تيار المستقبل خالد صالح قال بدوره في حديث لإذاعة الشرق أن الشهيد رفيق الحريري لم يكن يشبه أحدا من رجال السياسة الذين سبقوه وعاصروه أو من رجال السياسة في هذا الوقت.
كان رفيق الحريري ليس من الذين يرهنون الوطن والمواطن لمشاريعهم الخاصة، وهنا بيت القصيد. في لبنان اليوم كل الساسة يرهنون السياسة والوطن والأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصالح آنية ضيقة، وهذا ما أوصلنا إلى الطريق المنزول. كان رفيق الحريري هو البوصلة وهو المقياس، حامل بيده صك المصلحة الوطنية بلا أحقاد وبلا معارة. كان رفيق الحريري مشبعا بروح الوطنية، الوطنية الرسالة اللاطائفي بامتياز في العمق وفي الأداء. كان رفيق الحريري يقبل الخصوم كما يقبل الحلفاء بالأفعال وليس بالأقوال. رفيق الحريري كان الحلم الذي تمنيناه بعد سنوات الحرب العجاف، سنوات الحرب الأهلية، وعلى قاعدة تنذكر وما تنعاد، الرجل المبدأ والثوابت الذي لا يساوم على الدستور والقانون والمؤسسات. هذه العناوين هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. عندما ابتعدنا عنها أو عندما نأينا عنها والتزمنا بناحية تحقيق الأهداف الذاتية أو المصالح الشخصية على حساب الوطن، ورفيق الحريري هو الذي علمنا ما حدا أكبر من بلده.
أما الكاتب الصحفي علي حميدي فقال أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان اغتيالا سياسيا في إطار مشروع أريد إدخال لبنان فيه، وأن التحدي الكبير اليوم هو الانتقال من مرحلة الحزن إلى مرحلة الصمود والتصميم على البقاء حيث نحن وعدم أخذ البلد إلى حيث يريدون.
رفيق الحريري طبعا الفاعل غير مجهول، الفاعل معلوم، الفاعل وجهت إليه الاتهامات، وأنا لا أقصد الشخص، أقصد الجهة. أقصد الجهة التي تقف وراء اغتيال رفيق الحريري، وعمليا هي حزب الله. هذه الجهة لا تزال متحكمة بالسلطة في لبنان، بالحكم في لبنان، مسيطرة على البلاد. ومن هنا التحدي الكبير، لماذا قتل رفيق الحريري؟ لم يقتل رفيق الحريري لأنه كان مزعجا لهم، لم يقتل فقط، لم يقتل رفيق الحريري لأنه يعني لأسباب يعني أرادوا أن يعني يقولوا بأنه هذه مؤامرة إسرائيلية على مؤامرة دولية على ما بعرف شو، على مؤامرة إسلاميين متطرفين. واضح اليوم عندما نرى لبنان لوين وصل، نكتشف مرة يوما بعد يوم ليش انقتل رفيق الحريري، ليش بلشت المعركة مع رفيق الحريري لإزاحته ابتداء من سنة 98.
نائب رئيس صحيفة النهار نبيل بومنصف فاعتبر بدوره أنه عندما بدأت آفة الاغتيالات بدأ تقويض لبنان.
حذاري أنه نيأس، نحن جيل جربنا كله، مرق علينا 92، مرقت علينا المقاطعة، مرقت علينا نفي الزعماء، مرق علينا القمع، مرق علينا الاغتيالات، ونحن اليوم بذكرى الرئيس رفيق الحريري. وإذا تمدد هذا اليأس على مستوى البلد كله، خلص لشو منسلمه للأغراب ومنفل. مش هنسلمه للبنانية هالمرة، ما رح يبقى لبناني بهيك حالة. وهتفتكري حتى المفتكرين حالة منتصرين بالسياسة يروحوا يشوفوا ناس ومش عم بيصير فيهم. العالم كله سواسية في هذا اليوم قدام دلالاته، كل اللبنانية ما في سنة ومسيحية والشيعة والدروز بهذا الموضوع. هذا موضوع فعلا وطني كبير. لما بلشت هذه الآفة بالاغتيالات بدأ تقويض لبنان عن جديد. مشروع انه يرجع يطلع لبنان بلش دماره بالاغتيال، فبالتالي ما في خيار غير الإيمان بالاستمرار بالصمود بأي بشتى الطرق.
أيضا في حديث لإذاعة الشرق أعاد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش التأكيد أن أعضاء تيار المستقبل لن يشاركوا في الانتخابات. أما حول الاجتماع الذي عقد مع الرئيس سعد الحريري لكتلة المستقبل النيابية، فقال علوش أن الأمور ما زالت قيد الدراسة، لكن سيتم وضع توجهات معينة في الأسابيع المقبلة للاستمرار في الحياة السياسية.
أعضاء تيار المستقبل ما لح يشاركوا بالانتخابات، واللي بده يشارك أمر واضح، معناته هو أعلن نفسه أنه خارج تيار المستقبل. أما النواب اللي طلعوا على لوائح تيار المستقبل فجزء كبير منهم مستقلين، غير منتمين لتيار المستقبل. خلينا نقول أنه هذا القرار بيعود لأنهم إذا بدهم يشاركوا بتغطية الوضع الشاذ أم لا؟ الأمور بعد قيد الدراسة يعني ما في شيء محدد بهاللحظة هذه. هلأ أعلن موقف بالشكل اللي تم أعلانه، وخلال الأسابيع اللي جاية في توجهات معينة للاستمرار بالحياة السياسية. صحيح نحن خرجنا من مسألة الانتخابات، وهذا بالحياة الديمقراطية غير مقبول لو كنا عم نعيش حياة ديمقراطية. لكن طالما أنه بيد مشاركتنا عم نغطي الشواذ الديمقراطي أو تغطية الديمقراطية شوها، فالقرار هلأ الاستمرار بترتيب الأوضاع بتوجيه الخطوات باتجاه مفيد أكثر للبنان. وأنا بظن أنه المفروض نكون جزء من الجبهة اللي عم نحكي عنها لمواجهة الواقع الاحتلال القائم.
كتب النائب محمد الحجار في تغريدة عبر تويتر: يوم استودع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله بلده الحبيب لبنان، لم يعي الكثيرون خطورة ما كان يحاك لبلدنا، لكن رفيق الحريري بعمق تفكيره وحكمته كان يعلم. 17 سنة مرت ونحن نشهد حالة نكران ورفض لكل دعوات الإصلاح والتزام مصلحة لبنان أولا، وأصرار على زج لبنان في لعبة المحاور بعيدا عن عروبتنا وانتمائنا. نكران وارتهان فاقمته سلطة حدرت بأدائها وفئويتها وتبعيتها بلبنان إلى هوية بشرنا بجحيمها رئيس جمهوريتنا، والتي كان اختيار رفيق الحريري مدخلا إلزاميا لها. 17 سنة حاول فيها سعد رفيق الحريري أن يكمل ما بدأه والده الشهيد، لكن لم يكتب له النجاح، لأنه ببساطة أشرف وأنقى وأصدق من كثير من براكيل ساسة لبنان. وها هو اليوم يستودع الله بلدنا الحبيب لبنان وشعبه الطيب. حمى الله لبنان، رحم الله رفيق الحريري، وحماك الله يا سعد الحريري. أيضا في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال النائب وليد البعريني: مهما قلنا بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري يبقى قليلا، وما حضور الناس اليوم إلا تأكيدا على أن اغتياله كان ولا زال مؤثرا لدى المواطنين بشكل عام، فقد كان اغتيالا لكل مواطن حر في هذا الوطن. واصلت السلطات أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض الإغلاق على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه، فيما سمحت لعضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن غفير بإعادة اقتحام الحي. في الملف النووي الإيراني، وبينما أعلنت طهران أن المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية وصلت إلى أصعب مراحلها النهائية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها بدأت في إعادة النظر في المقترحات المطروحة، وأضافت في بيان أن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي لم تصل بعد لطريق مسدود، كما أكدت إمكانية الإعلان عن اتفاق قريب في فيينا إذا تجاوبت الأطراف مع مطالبنا. أتت هذه التطورات بعدما اعتبر علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التقدم في المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح أكثر صعوبة، ملقيا اللوم على الأطراف الغربية. في سياق منفصل، مجددا اندلع حريق في قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري غرب إيران اليوم، ما ألحق أضرارا مادية دون معرفة الأسباب. فقد شبت نيران في تلك القاعدة دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا، بحسب ما أفاد موقع نور نيوز الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي. أعلن التلفزيون السعودي أن قوات التحالف دمرت في اليمن منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات، وذلك بعد أن طلب من المدنيين المتواجدين في مقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء إخلاءها فورا. وقال سكان إن القصف استهدف محطة أرضية للأقمار الصناعية في محيط وزارة الاتصالات في شمال صنعاء، وفقا لوكالة رويترز. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله أن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى الحضيض على الرغم من تزايد الحوار الثنائي أخيرا، وذلك وسط اعتراضات غربية على تدريبات عسكرية كبيرة تجريها روسيا قرب حدودها مع أوكرانيا. وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي. في الخبر الأخير، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة الفرنسية تأكيده مقتل رجل أطلق عليه شرطيان النار بعد تهديدهما بسكين في باريس. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.